هذه إذاعة طهران والساعة فيها 15. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لم يمت وإنه يعتزم زيارة طهران. إدانات عالمية واسعة بعد تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإحراقها في هولندا، والأزهر يدعو إلى مقاطعة البضائع الهولندية والسويدية. وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي ضرورة تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة في البلاد. وقال كمال وندي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون البرلماني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في طهران أن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين بعد الدفاع هو مجال الطاقة النووية من حيث الحجم الاقتصادي. كما أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية زيادة التعاون في مجال النظائر المشعة الصناعية بين موسكو وطهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت، معلنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل. وأوضح رافائيل غروسي قائلا سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. أدانت باكستان ومصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا تمزيق نسخة من المصحف الشريف وحرقها في مدينة لاهاي بهولندا. وأدانت دولة قطر واستنكرت بأشد العبارات سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم. بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانتها للحادثة وأن ما تم هو فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة بأنها ممارسات متطرفة تؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي. كما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان على إدانتها للحادثة، كما استدعت تركيا سفيرها لدى هولندا. طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة للقرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان أن مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية يعد ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى 1.5 مليار مسلم، معتبرا أن حرق القرآن الكريم هو ديكتاتورية الفوضى وسوء الأدب والتسلط على شعوب راقية. إلى العراق، حيث نظم العشرات من المتظاهرين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي. وقالت مصادر إعلامية محلية أن العشرات من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي امتعاضا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، مضيفة أن تظاهرات انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى. يشار إلى أن أسعار الدولار تخطت 160,000 دينار مقابل 100 دولار خلال الشهر الأخير. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال قرب نقطة عسكرية عند مفترق مستوطنة كودميم في قلقلية بزعم محاولته طعن أحد الجنود. وقال شهود عيان أن الجنود الصهاينة أطلقوا النار صوب الشهيد بدم بارد وتركوه ينزف. وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس، أصيب شاب فلسطيني إصابة حرجة برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال قبل أن يقوم بعرقلة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان المخيم قد شهد اليوم مواجهات لدى قيام القوات الصهيونية بهدم منزل الشهيد عدي التميمي. اتفق رؤساء كتل ائتلاف بنيامين نتنياهو على وجوب هدم كل عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق جيم التي تشكل 60% من الضفة الغربية. التفاصيل في التقرير التالي.
هذه المناطق وقعت ضمن اتفاق أوسلو ضمن المناطق المصنفة جيم، والتي تشكل 67% من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك الأغوار في منطقة غور الأردن. هذه المناطق هي بأسماء الفلسطينيين وبشهادة تسجيل فلسطينية، لكن وفق اتفاق أوسلو وقعت ضمن المناطق المصنفة جيم والتي تتبع للاحتلال أمنيا وإداريا. قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بهدم أي منشأة ستبنى في هذه المناطق يعني بأن الاحتلال بدأ بعملية ضم حقيقية لهذه المنطقة، وإذا ما ضمت هذه المنطقة بالفعل لكيان الاحتلال الإسرائيلي فستكون الدولة الفلسطينية المنتظرة أشبه بقطعة جبن سويسرية. من الآن فصاعدا سيكون سكان هذه المناطق محلا لهجوم إسرائيلي عنوانه إخلاؤهم بشكل كامل بناء على قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم أي بناء في المناطق المصنفة جيم كجزء من وضع حلول للصراع بين وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت وسموتريتش. تغريدة نتنياهو التي تعهد فيها بملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق جيم في إثر جلسة للحكومة الإسرائيلية تأتي أيضا ضمن خطة الرجل التي طرحها في السابق والتي تقوم على ضم هذه المناطق إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكما يبدو فإنه في ظل حلفائه الحاليين يرى الرجل الفرصة سانحة لتنفيذ مخططه.
عمليات الهدم ارتفعت بصورة واضحة. نحن نتحدث الآن عن قبل اكتمال الشهر الأول من عام 23 87 منشأة اللي تم هدمها في المناطق الفلسطينية، ناهيك عن التهديدات من كل هذه الحكومة بهدم تجمعات بالكامل كتجمع الخان الأحمر وكقرية الخان الأحمر.
وبينما دعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة الشاملة لما تخططه حكومة نتنياهو للمناطق المصنفة جيم سواء بالصمود فوق الأرض أو بالتصدي للمحتل، جاءت لغة الدبلوماسية الفلسطينية لتحذر من مخططات الاحتلال الجديدة. وفي بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اعتبر أن تصريحات نتنياهو بملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق جيم يهدف إلى تخريب جهود التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين التي تبذلها جهات دولية من بينها الإدارة الأمريكية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لم يمت وإنه يعتزم زيارة طهران. إدانات عالمية واسعة بعد تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإحراقها في هولندا، والأزهر يدعو إلى مقاطعة البضائع الهولندية والسويدية. ووقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار. شكرا. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحايانا القلبية لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم مستمعينا الأفاضل عند محطة أخرى من محطات برنامج أدب ودين.
نعم، لنستقصي المؤثرات الدينية الإسلامية في نتاجات الأدب الإيراني القديم، حيث سنكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة جولتنا بين أرجاء نتاجات الشاعر والرحالة والفيلسوف الإيراني ناصر خسرو. إذن تابعونا.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. في نمط آخر غير الأنماط التي سبقت الإشارة إليها في الحلقة الماضية من توظيف النصوص الدينية من مثل نهج البلاغة، يعمد الشاعر الحكيم ناصر خسرو إلى استخدام أسلوب يقترب من الأصل ويكاد يطابقه. فحين يتخذ الشاعر نص النهج مستوى تعبيريا بلاغيا مبرزا إياه بشكل أكبر من المستويات الأخرى، يحرص الشاعر أيضا على توظيف المستوى ذاته في التعبير الشعري. فمن ذلك نقرأ: الطريق إلى الخالق من يعرفه؟ النبي أودع ذلك السر لدى حيدر.
ويتجلى أيها الكرام في هذا النص تأثره الكبير بمقطع من خطبة للإمام عليه السلام، يبين فيها منزلة أهل البيت عليهم السلام عامة ومنزلته خاصة، حيث يقول في هذا المجال: تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر. على أن المستوى الشعري الذي يتماثل فيه طرفا المقارنة، وهما المؤثر والمتأثر، يقوم على فعلي الإضمار والتلميح، ففيهما مستمعين الأفاضل بيان بلاغي حول معرفة أهل البيت عليهم السلام وعلمهم وخصوصية منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكمن خلفه معنى مضمر يحمل دلالة أقوى وأكبر تأثيرا في تحقيق الفكرة التي تريد هذه النصوص تحقيقها، وهو معنى أحقيتهم في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكفلت المعاني الجزئية التي تضمنتها النصوص بالتلميح لهذا المعنى المضمر.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي موضع آخر نقرأ لناصر خسرو قوله: مثل هذا الياسمين والورد في العالمين أين ينبت بغير أرض محمد، حيث نرى تأكيدا على المعنى ذاته وتكريسا له، وهو ما يجسد تأثرا بمقطع من خطبة للإمام عليه السلام يقول فيها: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم.
حياكم الله أيها الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أدب ودين. مستمعينا الأفاضل، لدينا حديث مع الأستاذة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي الفارسي من بيروت، والتي حدثتنا حول مدى تأثر الشاعر ناصر خسرو بنصوص نهج البلاغة والمعاني والمفاهيم الواردة فيه، مستشهدا في ذلك ببعض الأمثلة والنماذج من شعره. نتابع هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني ناصر خسرو في الشرق الإسلامي معروف كرحالة أكثر مما هو معروف كمعروف شاعرا. يعني عمليا ناصر خسرو يقال أنه كان في المرحلة التي هو عاش في زمن السلاجقة، دائما الذين يدرسونه يقولون هل كان شيعيا أم كان سنيا، وهو على علاقة كان بالدولة الفاطمية، والبعض يقول أنه كان إسماعيليا. خلاصة الأمر أنه كان لم يستطع أحد أن يدخل إلى نفسه، ولكن لا شك في أنه كان شيعيا، وكان عمليا متأثرا وخاصة كشاعر عرفاني هو متأثرا بالإمام علي عليه السلام. بالنسبة إلى الشعر، واضح تماما المعاني الدينية في شعره. أولا ممكن أن نتحدث عن المعاني القرآنية التي وردت في بعض نماذج شعره. يحدثنا ناصر خسرو في ديوانه أن الذي دفعه إلى رحلته هو ما قرأ في القرآن الكريم في سورتي محمد والفتح من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا رأى كما يمكن أن يرى أي مفتح البصيرة في أي عصر من العصور، إن في القرآن إذا أمعن الإنسان النظر فيه وتدبر معاني ما يفرج كربته ويبدد الشك في نفسه، لأنه عمليا العلماء هم أكثر الناس يعني يمرون بمرحلة الشك، وهو كان قد مر بمرحلة الشك ولذلك قام برحلته من هذا المنطلق. ولم يكد يستمر في القراءة قليلا حتى قرأ في السورة التالية قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول هو أنه حينئذ أخذه الحماس كلما أخذ فنهض من مقعده وعزم على الرحيل إلى حيث الشجرة التي بايع المؤمنون تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقاتلوا معه. والمؤمنون حدد المؤمنون، هذا يمثل اتجاهه المذهبي، المؤمنون من أمثال جعفر والمقداد وسلمان وأبي ذر، هؤلاء الذين بايعوه تحت الشجرة. لعل سحر المكان هنا هو الذي يعني جعل السكينة تنفذ إلى قلبه وإلى نفسه الحائرة، وقوى عنده بالتدبر معاني القرآن ودفعه إلى العمل على تحقيق ما في معانيه، وشعر بشيء من التفاؤل وقام برحلته. في أثناء الرحلة الشعر، يعني هو العجيب أن الشعر بدأ يأتيه بعد هذه المرحلة وليس قبلها. إذن الشعر الذي قاله بعد أن تجاوز مرحلة الشك وأن وصل إلى حد ما، يعني ليس كليا، إلى حالة من الطمأنينة النفسية بعد مرحلة، يعني بعد أن رأى في المنام أحد صالحا ينهي عن الشراب وأنه ودافع عن نفسه أنه فيلسوف حائر، إلى أن استيقظ من النوم ومشى في هذه الرحلة وعاد إلى إيمانه، عاد إليه إيمانه. وبعد هذه الرحلة بدأ يعني أولا طبعا الرحلة بدأت برحلة الحج، وبعد الحج استمر برحلته إلى الأماكن الأخرى التي زارها.
حياكم الله. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما نشكر الأستاذة الدكتورة دلال عباس على تجوالها معنا في هذه الحلقة. كونوا معنا واصحبونا، نعود إليكم بعد الفاصل.
نجدد التحايا أينما كنتم أحبتنا الكرام. نلاحظ ونحن نتتبع المؤثرات الدينية في أشعار ناصر خسرو توافر النصوص في طرفي المقارنة على لغة موجزة ومعان مكثفة، وليس هذا الملمح الأسلوبي بطارئ على أشعار ناصر خسرو، فالإيجاز واحد من المظاهر الشعرية التي تمثلت وتجسدت في لغته الشعرية وعكست مظهرا شعريا أسلوبيا من المظاهر الأسلوبية المشهودة في ديوان الشاعر. فلقد حافظت النصوص على توازن لغتها على الرغم من أن طبيعة الموضوع والفكرة المراد تحقيقها وإيصالها إلى المتلقي تحمل قدرة كبيرة على استثارة ملامح المستوى الانفعالي للتعبير بشكل يكون فيه النص، فيما لو تحقق ذلك، متخما بالتفاصيل ومعتمدا لغة يغلب عليها طابع الحجاج وآلياته.
نعم، ومن نماذج التأثر الأخرى ما نقرأه في قوله: لا يعينك على هذا الشيطان سوى الطاعة والحب لآل ياسين، أعطف قلبك على محبتهم، حاصر هذا الشيطان وقيده في شريعة النبي الناصعة، لا ملوك غير آله. حيث يعمل هذا النص على سمتي الإضمار والإلماح في المستوى الشعري للتعبير، فما يضمره النص هو النهي عن انتهاج الطرق المختلفة غير طريق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يستدعي إلى أذهاننا الآيات التي وردت في الحث على حب أهل البيت ومودتهم ووجوب طاعتهم، من مثل قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أيها الأفاضل، فيما يتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم وورود ذكرهم في أشعار ناصر خسرو باعتبارهم يمثلون واحدا من المصادر الدينية التي تأثر بها الشاعر وعكسها وعبر عنها في أشعاره، أدلت لنا خبيرة اللقاء عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس بحديث ندعوكم للاستماع إليه.
تأثر مؤكد أن ناصر خسرو بما أنه بعد عودته إلى الإيمان وبعد قراءته للقرآن رأى أنه لا بد له كما لا بد لأي مسلم أن يأخذ تفسير القرآن وأن يأخذ تطبيق القرآن عمليا من نهج أهل البيت عليهم السلام، ولذلك عاد إلى مصادرهم، يعني بعد القرآن الكريم عاد إلى نهج البلاغة وعاد إلى أقوال الإمام، قرأ بعدها الصحيفة السجادية وقرأ بعض ما كان قد وصله مما دون من أقوال الأئمة عليهم السلام، وفهم من هنا فهم الدين من خلال، يعني لا يمكن هنالك بيت يعني لا أذكره بما معناه أنه لا يمكن هو يريد أن يفهم القرآن، ولكن لا يمكن أن يفهم القرآن إلا من خلال الراسخين في العلم الذين قال عنهم الله عز وجل والراسخون في العلم، الراسخون في العلم الذين يفهمون معاني القرآن، وقال إنه يعرف أن الراسخين في العلم هم علي وأبناؤه من بعده، يعني هذا ما عبر عنه مصرحا أنه نال معرفته القرآنية ليس من تفكيره الشخصي بمعاني القرآن الكريم، وإنما بما وصل إليه من نهج الأئمة عليهم السلام، علي الإمام علي عليه السلام بالتحديد، مما قاله من أقوال الإمام ومن مسلكه، وهذا ما يتبين من أشعاره، أنه ليس فقط من أقوال الإمام، من أقوال الإمام ومن مسلكه كتطبيق، لأنه هو يقول بأكثر من مكان إن سيرة إن نهج علي وإن الإمام علي عليه السلام إن نهجه وإن أقواله إنما هي تفسير وتطبيق عملي للقرآن لمعاني القرآن الكريم، ولا يمكن لإنسان أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا من خلال فهم علي وأبنائه للقرآن.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذة الدكتورة دلال عباس على إتاحتها هذه الفرصة مرة أخرى، حياكم الله. بعد الفاصل نعود، والعود عود أحمد. نعم مستمعينا الأفاضل، فيما يتعلق بفكرة الموت لدى ناصر خسرو فإنها ناجمة عن عقيدته الدينية، وتوحي فكرته في هذا المجال بأنه لا يستطيع أن يهرب منه ولو كان في بروج مشيدة، كما اتخذ الموت أداة للإنذار والدعوة إلى التزود من صالح الأعمال ليوم الآخرة واجتناب الذنوب والاستغفار منها. من خلال هذا فقد طعن بالملوك والطغاة الذين فتنوا بنعيمها، من مثل قوله بالفارسية:
قرمشوا بمهلة دنيائي، قرمشوا بمهلة دنيائي، بشتاب سوی طاعت و زیدانش، آن را کند برانش تو بستایی، آن کن ذکارها که چون دیگر کس.
أي أسرع إلى الطاعة والعلم ولا تغتر بالحياة الدنيا، وافعل من الأعمال ما إن يفعله الآخر تمدحه عليه. وهكذا فمما لا ريب فيه مستمعينا الأفاضل أن ناصر خسرو قد شق الطريق لمعاصريه وللاحقيه في الزهد والاهتمام بالفكرة الدينية ودورها في حياة البشر والاعتبار بالموت والبكاء على العمر خاصة الشباب، وشعره يطابق فكرته والمنهج الذي سلكه في الحياة، فخصص أدبه لفطام النفس عن شهواتها والسمو بالروح الإنسانية وإشباعها بالمثل العليا، وكان صادقا في دعوته إلى الشعر الزهدي، لم ينشد بيتا في الإقبال على الحياة الدنيا والأخذ بنصيبها، بل وظف الموت كإنذار وتنبيه لابن آدم، لأنه عن قريب يصير واحدا من الموتى ورهين الأجداث، وكان زهده صيحة أمام فناء البشر، كما كان مصير الإنسان في الحياة الأخرى من القضايا التي شغلت أذهان الشعراء الزهاد طوال القرون، وما ينتظر الإنسان من الثواب أو العقاب. ومن هذا المنطلق اتجه كثير منهم إلى وصف مشاهد القيامة وما سينال الكافرين أو المسلمين من ثواب أو عقاب. وقد صور ناصر خسرو هذا اليوم كيوم للمظلوم على الظالم، وفيه يتساوى جميع الورى أمام محكمة الله، مستشفعا بالأئمة عليهم السلام، لا سيما فاطمة الزهراء عليها السلام، فأنشد قائلا بالفارسية:
روزی است از آن پس که در آن روز نیابد خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا، آن روز بیابند همه خلق مكافات، هم ظالم و هم عادل بی هیچ محابا. آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع، پیش شهدا دست من و دامن زهرا، تا داد من از دشمن اولاد پیامبر بدهد به تمام ایزد دادار تعالی.
والمعنى أنه أي يوم القيامة يوم لا يجد الورى بعده ملجأ ولا منجدا من الحاكم العادل. في ذلك اليوم يكافأ جميع الورى من ظالم وعادل دون محابات. في ذلك اليوم المليء بالهول والفزع يستشفع بالشهداء وبفاطمة الزهراء عليها السلام، حتى يأخذ الله خالق المعمورة الحق كله من أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أدب ودين، حتى نعاود اللقاء بكم عند أديب آخر من أدباء الفارسية في حلقة مقبلة. نترككم في الرعاية الإلهية، وهذه تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج الزميل أحمد نجف وأنا شيماء كريم.
شكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، حول فضول النظر، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وحدث بعض الرواة عن المدائني عن أشياخه قال: طلب داود بن عبد الله بعض أمراء البصرة، فلجأ داود إلى رجل من أصحابه، وكان منزله أقصى البصرة، وكان الرجل غيورا، فأنزله منزله، وكانت له امرأة يقال لها زرقاء، فخرج الرجل في حاجة وأوصاها أن تلطف بخدمة ضيفه داود. فلما قدم الرجل قال لضيفه: كيف رأيت الزرقاء وكيف كان لطفها بك؟ قال داود: من الزرقاء؟ قال: أم منزلك. قال: ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء؟ فأتاها زوجها فعنف بها وقال: أوصيتك بداود أن تلطفيه وتخدميه فلم تفعلي. قالت: أوصيتني برجل أعمى، والله ما رفع طرفه إلي. خرج حسان بن أبي سنان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من مرأة حسنة قد نظرت اليوم. فلما ألحت في السؤال قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. عن أبي جابر الضبي قال: قدمت بنو كلاب البصرة، فأتيتهم فإذا عجوز معها صبية لم أر أجمل منها، وأنا إذاك غلام، فجعلت أديم النظر إليها، وفطنت العجوز لنظري فقالت لي: يا بني، ما أحوجك إلى ما يكف بصرك؟ أما سمعت قول الشاعر: ومن يتبع عينيه في الناس لم يزل يرى حاجة ممنوعة لا ينالها؟ قال: فلم أحر جوابا وانصرفت. عن بعضهم في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، قال: المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولا ينتفع بها، فأي شيء أضعف من هذا؟ وأنشد مسكين الدارمي: ما ضر لي جار أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر، وتصم عما بينهم أذني حتى يصير كأنه وقر. كنتم مع نحو الآفاق العالية،
Thank you. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هكذا امتدت الأيدي الحاقدة.
برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأحسن الله لكم العزاء في ذكرى شهادة الإمام المظلوم المسموم أبي الحسن علي الهادي عليه السلام، الذي عاصر 6 من حكام بني العباس، وهم المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز. وقد عانى من معظمهم ما عاناه من الإيذاء له ولشيعته من التشريد والحبوس والتعذيب والتقتيل، إذ كانت عقدة الحكام الأمويين ومنهم بعدهم العباسيون الحسد، حيث يرون ويسمعون بفضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام فلا يطيقونها لما تؤدي من اعتقاد الناس بإمامتهم.
والعقدة الأخرى التي عاشت في قلوب حكام الجور الغاصبين للخلافة هي هواجس الخوف على سلطتهم، إذ يعلمون أنهم اختلسوها من أهلها أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، لذا جهدوا ألا يدعوا مجالا لآل النبي إلا ضيقوه عليهم وعلى ذويهم ومريديهم، واستعملوا في ذلك أشد الأساليب قسوة ووحشية وظلما للمحافظة على مناصبهم.
نعم مستمعينا الكرام، وكان من جملة ممارساتهم الجائرة إبعاد الأئمة عن أوطانهم، فأشخص المأمون الإمام الرضا عليه السلام إلى مرو بخراسان، وبعده أشخص المتوكل العباسي الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى بالعراق، ليهدأ في نفسه المضطربة هاجس القلق من تزايد النفوذ الروحي للإمام الهادي في قلوب الناس. والآن أيها الإخوة الأفاضل مع أخبار التاريخ، حيث روي أن بريمة العباسي وكان صاحب صلاة بالحرمين كتب إلى المتوكل يؤلبه ويثير قلقه: إن كان لك في الحرمين أي مكة والمدينة حاجة فأخرج علي بن محمد منها، فإنه قد دعا الناس إلى نفسه. هكذا قدم الفرية ثم كتب الحقيقة واتبعه خلق كثير.
ولم يكتف بريمة بهذا، إذ كتب مثل ذلك إلى زوجة المتوكل لتكون عامل ضغط آخر. بعد ذلك تابع كتبه تترى على المتوكل ليصدق كلامه هذا. ومن المدينة عبد الله بن محمد، وكان يتولى شؤون الحرب والصلاة في المسجد النبوي الشريف، إلى المتوكل ساعيا في الفتنة، إضافة إلى قصده بالأذى للإمام الهادي عليه السلام وتحامله عليه. فما كان من المتوكل إلا أن استجاب للإثارات الخبيثة، فنفذ إلى يحيى ابن هرثمة أحد قواد جيشه بإحضار الإمام علي الهادي إلى سر من رأى، بأسلوب يعرف بالنفاق السياسي والخداع المحض، مدعيا الاشتياق إليه ومستبطنا عزله عن الأمة ومراقبته بشدة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، قال يحيى بن هرثمة وقد كلف بإحضار الإمام: فلما دخلت المدينة ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على علي بن محمد، وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا، فجعلت أسكن الناس وأحلف لهم إني لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه. أحبتنا الكرام، فقد تأكد في ظن الناس أن حكام بني العباس لم يستقدموا الأئمة عليهم السلام إلى عواصمهم إلا إرادة الغدر بهم وقتلهم سرا بعيدا عن الأنظار والأسماع، لذا عاش الخوف في صدورهم والريبة من أولئك الحكام الأشرار.
ونبقى إخوتنا الأفاضل مع يحيى بن هرثمة، وكان متعاطفا مع أهل البيت عليهم السلام، حيث يقول في نقل خبر إحضار الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى من مدينة جده المصطفى: ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته. نعم مستمعي الفاضل، لماذا تفتيش بيت الإمام إذا كان المتوكل يدعي اشتياقه إليه؟ أليس ذلك أمر المتوكل الذي شحن قلبه بالضغينة والوسواس أن في بيت الإمام الهادي أسلحة كما نقل السعاة والوشاة والخبثاء؟ ثم يواصل يحيى بن هرثمة حديثه حول هذه الرحلة والمعايشة في الطريق من المدينة إلى سر من رأى.
أجل مستمعينا الكرام، ويقدم الإمام الهادي حتى يصل سر من رأى، فكيف يستقبله المتوكل؟ لقد احتجب المتوكل عنه ولم يخرج لاستقباله، ثم أمر أن ينزل به في خان الصعاليك، وهناك يلتقي أحد أصحابه الموالين له وهو صالح بن سعيد، فيتأثر من ذلك وينقل لنا كرامة أخرى للإمام الهادي، حيث يقول: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ عليه السلام بيده فقال: انظر. قال صالح بن سعيد: فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات وأنهار جاريات ورياض ناظرات فيهن خيرات عطرات وأنهار تفور، فحار بصري وحسرت عيني وكثر عجبي. فقال لي عليه السلام: حيث كنا فهذا لنا عتيد يا ابن سعيد، لسنا في خانص عليك. وفي المجالس يظهر الكثير من مناقب الإمام الهادي وفضائله ومعجزاته، فترتعد لها فرائص المتوكل، ولكنه يعود مرة أخرى إلى غيه حيث تستولي عليه الشكوك والهواجس الشيطانية من جديد، فيعاود خبثه وإيذاءه ومحاولته قتل الإمام بعد أن أمر بحبسه بلا أي سبب غير الارتياب والأوهام التي كانت تخامر مخيلته المرتبكة بالأضاليل.
مستمعين الكرام، وقال ابن أرومة: خرجت أيام المتوكل إلى سر من رأى، فدخلت على سعيد الحاجب، وكان المتوكل قد دفع أبا الحسن الهادي إليه ليقتله. فلما دخلت على سعيد قال لي مستهزئا: أتحب أن تنظر إلى إلهك؟ قلت: سبحان الله الذي لا تدركه الأبصار. فلما دخلت عليه قال: هذا الذي تزعمون إنه إمامكم. قلت: ما أكره ذلك. قال: قد أمرت بقتله وأنا فاعله غدا. ثم قال: ادخل. قال ابن أرومة: فدخلت الدار التي كان فيها أبو الحسن محبوسا، فإذا بحياله قبر يحفر، فدخلت فسلمت وبكيت بكاء شديدا، فقال عليه السلام لي: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى؟ قال: لا تبكي لذلك، لا يتم لهم ذلك. فسكن ما كان بي. قال عليه السلام: إنه لا يلبث أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رأيته.
قال ابن أرومة: فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل المتوكل. وعن أبي سالم ذكر أن المتوكل أمر الفتح بسب الإمام الهادي عليه السلام، فذكر الفتح ذلك للإمام، فأجابه الإمام عليه السلام: قل تمتعوا في داركم 3 أيام. فأنهى الفتح ذلك إلى المتوكل، فقال له المتوكل: اقتله بعد 3 أيام. قال أبو سالم: فلما كان اليوم الثالث قتل المتوكل والفتح، ويتوالى حكام الجور فلا يرون إلا أن يدسوا السم إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، يأمر بذلك المعتز العباسي ليأتي بعد ذلك من على منهج حقدهم فيهدم حرمه الشريف بأيدي مجرمة لا تعرف إلا القتل والتنكيل والتخريب ومحاربة الإسلام.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على